وقصته طويلة. فلما رماه إخوته في البئر فكان أشبه بمن لا أب له، فحمل وبيع وما حصل له من عذاب عليم في السجن والابتلاء ونحو ذلك، حتى وصل وساد وأصبح ملك مصر وعزيزها. فقد يصود الإنسان من غير أب. ثم جاءه أبوه بعد ذلك، هل نفعه أبوه كان بعيدا عنه، كان يدعو له نعم، ولكن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان قد يصود من غير أب، من غير نسب، من غير حسب، أو بلا معين إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد يوضع الإنسان وهو متمكن النسب فلا ينفعه نسبه ذلك. فالنسب قريش ممن أعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عن دعوته لم ينفعهم ذلك، فكبهم الله عز وجل في النار، كأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي جهل، وكذلك أبي طالب، وغيرهم من كفار قريش. يقول: وكذا الورد من الشوك، وما يطلع النرجس إلا من بصل. وهذه كلها من الأمثلة التي يريد المصنف عليه رحمة الله تعالى أن يقرب بها المعنى، أنه قد يخرج من بعض الأشواك ورد وزهور، وقد يخرج من البصل وهو سيء الرائحة خبيثها، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام من أكل من هاتين الشجرتين يخرج منها ورد طيب الرائحة ويسمى النرجس. قال: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر أتصل. فهو بكري يبين أنه لم يتنزل عن ذلك من باب أنه ليس بنسيب أو أنه وضيع ونحو ذلك، بل نسبه من أعرق الأنساب بأبي بكر يتصل، مع ذلك أنه يقطع وأنه لا يغنيه ذلك من الله شيئا. نعم.
قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل، اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل، وادرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن زاد قتل، لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، غب عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل،
فما بلغ المكروه إلا من نقل،
دار جار الدار إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل.
قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. الإنسان بعلمه كما تقدم، ولذلك قيمة الإنسان ما يحسن صنعه وما يحسن عمله، فإن قل إحسانه قلت قيمته، وإن عظمت قيمته في ذلك عظمت قيمته في هذا الأمر. وهذا يدل على ما تقدم من كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى، أن قيمة الإنسان بعلمه ومعرفته، فيزداد بذلك ويرفع وينقص بذلك ويوضع. يقول: اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. يقول: اكتم الأمرين، الفقر والغنى، لا تحدث بها، كنت فقيرا فاصبر واحتسب، إلا إن احتجت وأصابك فاقة فإنه لا حرج عليك أن تسأل، كما جاء الترخيص في ذلك، وإلا فاكتم. ولذلك مما يكتم من حال الإنسان قول الشاعر، وقد جمع الشاعر بقوله: احفظ لسانك لا تبح بثلاثة، سن ومال ما استطعت ومذهب، فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة، بمموه وممخرق ومكذب. احفظ لسانك لا تبح بثلاثة، سن ومال ما استطعت ومذهب. الشاهد من هذا قول لكلام المصنف: ومال، إما أن تبلى بحاسد، وإما أن تبلى بمن يتنقصك بذلك المال، كأن يقول أنه مجحف لا ينفق على بنيه ونحو ذلك مما يظهر من ماله مما لديه من مال، وإما أن يقال أن فلان يتكثر ويتزيى بزي الأغنياء وهو فقير، وقلما أحد من الناس إلا إلا وهو لا يوازن بين ماله وبين حاله، وهذا معلوم مشاهد. يقول: وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. ويريد بذلك أنه ينبغي الإنسان، كما أنه تقدم أن من أسباب أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق بين العباد، أنه لا يظن بكلامه ذلك الإنسان يتعطل فلا يجد ولا يكد، بل ينبغي له أن يدرع جدا وكدا ويجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل لا يحسننا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بعمله بنفسه، كان يخصف نعله ويغسل إناءه كما في الخبر المشهور. قال: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن دام قتل. ومراد بذلك هو التوسط، وخير الأمور أوسطها. وقد يزيد كرم الإنسان ويصل إلى درجة البخل، إلى درجة التبذير والإسراف، والله عز وجل قد نهى عن ذلك بقوله: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالله عز وجل نهى عن الإسراف، وهو أن يضع الإنسان المال في غير موضعه من غير حاجة. أما في باب الصدقة، فهل يدخل كذلك في باب الإسراف أن الإنسان ينفق من ماله بما ما استطاع من غير حد؟ يقال أن الصدقة إن أنفق الإنسان منها لله سبحانه وتعالى يتقبلها الله عز وجل منه، لكن ينبغي للإنسان أن لا يدع أبناءه عاله. ولذلك سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى لما حضرت الوفاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني كما ترى ولا يرثني إلا ابنة لي، سأتصدق بثلثي مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: بشطر مالي. قال: كثير. فقال: بثلث مالي. قال: الثلث والثلث كثير. إنك إن تدع أبناءك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قد ذكر بعض السلف قال: لئن ألقى الله سبحانه وتعالى وأخلف مالا خير من أن ألقى الله عز وجل وقد تركت أبنائي عالة. فينبغي الإنسان أن يتوسط بذلك، وهو ما قصده المصنف عليه رحمة الله تعالى بقوله: بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن دام قتل. سواء في باب الدنيا أو في باب النفقة والصدقة، فينبغي الإنسان أن يعتدل في ذلك. هذا حمله بعض العلماء على الإنسان إذا كان في آخر حياته أو حضره الموت أو ترقب حضوره، كان يكون به مرض مخيف كحال سعد بن أبي وقاص وغيرهم. قالوا: أما إذا كان الإنسان في حال نشاطه وقوته وتكسبه لا حرج عليه أن ينفق ماله كله، كما فعل ذلك أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، وكذلك عثمان بن عفان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وقد أنفق نصف ماله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. يقول: ولا تخذ في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا ينبغي الإنسان أن ينشغل بأحداث مضت وأن ينشغل بأحداثه. فالله عز وجل لا يسأله عما مضى، لا يسأله ما مضى بما فعل من الأمم والشعوب. فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لهم أعمالهم التي عملوها يقول الله عز وجل عليها، ولكم أعمالكم التي تلقون الله عز وجل بها وتحاسبون عليها. قال: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. التغافل خصلة محمودة من خصال المؤمن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمن بأنه غر كريم، أي أنه لا يخدع لكنه يتغافل ولا يتتبع الأمور ولكنه يتغافل عنها. ولذلك من تتبع عورات الناس يتتبع الله عورته، مع ذلك من تتبع أمور الناس وأحوالهم يزداد هما، فإنه كثير التفكير لما حدث في فلان وفلان ونحو ذلك، فيسأل لما حدث عن فلان وفلانة ونحو ذلك ويتتبع أحوال الناس. بل ينبغي الإنسان أن يتغافل، وإن أوذي ونحو ذلك يتغافل كأنه لم يسمع، فإن الإنسان إن تتبع الدقيق والجليل فإنه يمل ويضجر وينشغل ويضيق صدره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما في هذا الباب ويتغافل عن أذية تلحق به ولا يتتبع أحدا. ولا يعني من هذا أن يكون الإنسان صاحب غفلة فيشتغل في ماله ونحو ذلك. بل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأتيه أفراج الناس وقبائل العرب يقول من القوم من فلان وممن أتيت ونحو ذلك. لذلك قد جاء في سنة الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسأله من هو وممن هو. المراد بذلك أن يسأله حتى يعرف حاله من أي جهة كان حتى يحتاط لنفسه إن كان صاحب خير يعطيه تلك المكانة وصاحب رفعة يعطيه منزلة وإن كان صاحب منزلة وضيعة أو صاحب خصة ونحو ذلك فيتقي شره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقي شرور الناس. وقد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه رجل فقيل فلان عند الباب فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة. فلما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام فدخل هش في وجهه وبش. فقالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. أي كأنه لم يعهد منه أذية ولم يؤذه وأنه ليس بصاحب فحش بل بش في وجهه وهش وتعامل معه على الرحب وكأنه لم يلق منه أذية وإنما أسر النبي عليه الصلاة والسلام أذيته في نفسه. وهذا من خصال المؤمن فيها مجلبة للمودة وتعالف الناس ونحو ذلك. فإن كل ما يعلمه الإنسان يقوله وكل ما يراه يتحدث به فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. الإنسان لابد له من أعداء بقدر عقله بقدر ما يكون له أعداءه. يقول ابن حزم الأندلسي في كتابه تهذيب النفوس ويسمى مداوات النفوس يقول ما من أحد من الناس إلا وله أعداء بقدر عقله. ومن رام حياة بلا أعداء فإنه يرم مستحيلا. ولم أرى أحدا من الناس ليس له أعداء إلا المجانين. هو المجنون فقط الذي ليس له عدو لأنه ليس لا يملك عقلا. ترى المجنون في الشارع هل له عدو يتخبط يمنة ويسرى كل يرحمه حتى أحقد الناس. وأشد الناس عدا وحسد لكل صاحب نعمة ليس بأعداء لهذا بل أنه يرحمونه ربما حملوه وأنفقوا. لماذا؟ لأنه ليس بصاحب عقل. وبقدر كلما ازداد عقله وأصبح لديه عقل بقدر ما يصل تكون العداوة له عند الناس. ولذلك هنا يقول ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. لذلك لا يزال الإنسان من الأعداء والخصوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كان له أعداء وخصوم فبقدر قوة عقل الإنسان وتمكنه ودرايته بقدر ما يكون له أعداؤه وبقدر ما يضعف عقله بقدر ما يوده الناس ويظنون أنه من البسطاء ونحو ذلك. يقول من عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. يبتعد عن النمام الذي يتحدث في أعراض الناس والذي ينقل الكلام من هذا إلى هذا فيقول يا فلان قد قال فيك فلان كذا وكذا وهذا من كبائر الذنوب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما لا يدخل الجنة قتات. والمراد بالقتات هو النمام. ونقل الكلام من شخص إلى آخر هو من أكابر الذنوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأناس يخدشون وجوههم. الحديث معروف في رواية النبي عليه الصلاة والسلام لمن يعذب في النار. وأشد من ذلك من يلم بين الناس بما لم يحدث أصلا فيقول فلان قال في فلان كذا وهو لم يقل. ولذلك يقول الشاعر لي حيلة في من يلم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. النمام الذي ينقل الكلام يردع ويزجر لكن من كان يخلق ما يقول ويرتكر ذلك الكلام هذا كذاب. والكذب لا يخرج من الإنسان إلا بخبث قوية وسوء نية. ولا يمكن أن يتمكن الإنسان من الكذب إلا وقد تمكن منه النفاق والعياذ بالله. يقول باري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. أنه ينبغي يجب عليك أن تتحلى بصبر على الجوار. لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام من حق الجار. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أن يجعله من الورثة من ضمن الأبناء، فإن مات جار ورثه جاره لما له من المكانة. والجيران ثلاثة: جار له حقان، جار له ثلاث حقوق، جار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والجار له حقان، هو الجار المسلم بالقرابة، له حق الجوار، له حق الجوار وحق القرابة إذا كان كافرا، وجار له حق واحد وهو حق الجوار إذا كان ليس بمسلم وليس بصاحب قرابة. وإذا لم تجد صبرا على أذيته إن آذاك، فإن الأولى لك أن تنتقل عنه ولا تؤذيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل أهل الجوار أمنا على عورات جيرانهم، وإن بدأ منهم الأذية ما بدأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أعظم الذنب قال: ما أعظم الذنب؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. لماذا؟ لأنه أتمنك وسكن بجوارك. إذن فالزنا من البعيدة أهون من الزنا من القريبة، لأنك أتيته على غرة، فلم يكن يخطر في باله أن الأذية والفتنة تأتي من جاره. ولذلك كلما أمن الإنسان صاحبه كلما كان الإثم أعظم، لأنك قد أتيته في حال غرة وثقة بك. والشارع حينما عظم حق الجار وجعل ما فيه وما له من حق وأمان، جعل كذلك في المقابل أن التعدي عليه أعظم من التعدي على غيره. نعم.
جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل، لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عذل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس عن لذاته وكنا كفيه في الحشر تغل.
إن يقول جانب السلطان واحذر بطشه، جانب السلطان أي لا تدخل عليه من غير حاجة وضرورة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في السنن وكذلك في المسند قال: من دخل على السلطان افتتن، ومن تتبع الصيد غفل. فمن دخل على السلطان فإنه يفتتن في دينه لما يرى من بهارج الدنيا وجمالها وحسنها ونحو ذلك، مما يصرفه عن الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: واحذر بطشه، أي لا تتعرض لمحاربته من غير حاجة وعناد ونحو ذلك، فإن هذا منقص للإنسان أن يعادي من إذا قال فعل، لأنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، هذا إن كان يخشى الله. ولذلك من العقل والحكمة، وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من العقل أن لا تعادي صاحب سلطان، لا تعادي صاحب سلطان، لأنه يرفع ويضع، يقرب من إليه من شاء في هذه الدنيا ويبعد من شاء بعد إذن الله سبحانه وتعالى. قال: لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل. لا تل الحكم فيه تحذيرا من القرب من المناصب والرئاسة ونحو ذلك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام محذرا منها: إنكم لتحرصون على الإمارة وإنها لحسرة وندامة يوم القيامة. وذلك لما؟ لأن الإنسان لا يستطيع القيام بعبء نفسه وأمانته التي في عنقه، فالله عز وجل قد جعل في عنق الإنسان أمانة، إما من ذريته وإما من نفسه، فكل شيء وديعة أودع الله عز وجل جسده وعقله وصحته وعافية مسؤول عن ذلك كله، فكيف يتحمل أمور الناس؟ ومن نظر إلى سير الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم كعمر بن عبد العزيز ونحو ذلك، وجد أن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله تعالى قد علموا أهمية تلك المسؤولية العظمى التي جعل الله عز وجل في أعناقهم، فانشغلوا بالعدل بين الناس وانصرفوا عن لذائذ الدنيا ومتاعها. يقول لك للحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وإن طلب منك ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر أصحابه من الولاية والإمارة وحذر من ذلك وأذن فيها لبعضهم وحذر بعضهم لأنه لا يستطيع وحذر أحد أصحابه عليه رضوان الله تعالى قال لا تل الإمارة ولا تتولى على مال يتيم لأنه قد علم فيه ضعفا. أما إذا علم الإنسان أنه إن لم يأتي إن طلب منه إلى هذه المسؤولية أتى غيره ممن هو أفسد منه إن كان فيه فساد أو من هو فيه شر ونحو ذلك لم يأتي إلى هذا المكان إلا فلان بن فلان أو أنت من فيك خير فنحو ذلك فإنه لا حرج من هذا الباب، ولكن لا يتسع هذا الأمر لدى الإنسان فيجعله بابا متسعا تدخل منه الذمم. ولذلك من يقول أنه لو لم آتي لجاء فلان أو لم تأتي أنت لجاء فلان هذا كل يستطيع أن يقوله على مر العصور والدهور، بل حتى إبليس عليه لعنة الله يقول لو لم أوسوس للناس أنا لجاء من هو عفريت وأشد مني، لكن أنا أترك هناك من يؤمن وهناك من يكفر. إذن هذه العبارة كل يستطيع أن يقولها، فلا بد الإنسان أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في هذا الأمر ويجعل من نفسه خصيما لها. يقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، وذلك أن أمور الحكام لا تظهر للناس وما هم فيه من أحوال لا تظهر للناس، فقد يكون لديهم من الأعذار ما لا يعلمه الرعايا والمحكومين، ونفوس الحكام مبنية على الأنفة ومبنية على العزة والكبر ونحو ذلك، فقد يكون لديهم من الأعذار ما لا يبدونه للناس ويظن الناس أن هؤلاء لديهم لكنهم لا يعطونه ويمسكون عنهم. ولذلك قال هنا إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، هذا إن كان عدل، أما إن كان ظالما فالكل عدوه، وهذا معلوم عند من ولي الأحكام سواء في باب القضاء أو في باب السلطة العليا. قال فهو كالمحبوس عن لذاته، قال فهو كالمحبوس عن لذاته، المراد بذلك أنه لا يستطيع أن يسعى بين الناس في الطرقات ويذهب حيث ما شاء ويجيء، فكل عمله محسوب عليه حيث يراه الناس، رأيت الوالي ورأيت الحاكم ورأيت القاضي، فلا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه أو يتلذذ بذلك. فإن الإنسان لديه رغبة بأن يكون حرا في قوله وفعله وذهاب مجيئه، لكنه يبقى محبوسا عن لذاته تلك. قال وكلا كفيه في الحشر تغل، وهذا يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فكه بره أو أبقه إثمه. أمر ثلاثة فما فوق، جاء يوم القيامة الأصل فيه أنه مغلول، أثبت العدالة، الأصل أنك متهم، يأتي يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فكه بره أو أبقه إثمه، والعياذ بالله. نعم.
إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل لا توازي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء عزل، فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، نصب المنصب أوها جسدي وعنائي من مدارات السفل، قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل، إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل.
يقول إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل. أن الإنسان صاحب السلطة والسلطان والمكانة الرفيعة ينعم بلذة ومكانه، لكن تلك اللذة لا توازي حرمانه من تلك اللذات، فهو محسوب بقوله وفعله. كذلك فإنه يستثقل أن ينصح ويوعظ، وهذا مجبول عليه الكبار والسلاطين، فإنهم يعرفون من ذلك وتتربى نفوسهم عن ذلك. أضف إلى ذلك أن ثمة أمر أشد من ذلك، قال: ذاقه بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. إذا كان الشخص صاحب السلطان ثم انعزل عن ذلك فإنه يلقى من الألم والحصى تمحو ما وجده من لذة تلك النعمة، حتى لو قيل له: لو تمنيت أنك لم تتولى ذلك المنصب بعد عزلك منه لتمنى ذلك. والمناصب لا تدوم لأهلها، ولذلك يقول الشاعر: إن المناصب لا تدوم لأهلها، إن كنت في شك فأين الأول، أي أين من سبقك؟ قد ذهب وانعزل، إما بوفاة أو عزله من هو أقوى منه، وما يقع في حسرة في قلب الإنسان من ذلك يتمنى أنه لم يحصل له من ذلك شيء أصلا. قال: فالولايات وإن طلبت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. قال: وإن طابت لمن ذاقها، الولايات مراد جمع ولاية التي يتولاها الإنسان سواء كانت ولاية كبرى أو ولاية صغرى، وإن كانت لذيذة فيها رفعة ونحو ذلك فالسم في ذلك العسل، هو في حال عزله كما أشار إلى ذلك المصنف عليه رحمة الله، أو ما يحرمه من لذائذه من عدم حريته في ذهابه ومجيئه ونحو ذلك. يقول: نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل، وذلك أنه مشغول ومهموم بأمور الناس. لذلك جاء أحد أصحاب عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى بعد أن ولي الخلافة بثلاثة أيام، فوجده قد نحل جسمه بسبب هموم الناس. قال: كيف لو رأيتني في قبري بعد ثلاثة أيام؟ قال: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. العمل لا ينبغي للإنسان أن يزيله من حياته، فلولا العمل ما عاش الناس، لكنه هنا يقول: قصر العمل، لا تجعله طويلا، تأمل واجعل لك عمل تعيش به وتحيا به وترجو شيئا من الدنيا وترجو شيئا من الحياة ولذائذها، لكن لا تجعل الأمل طويل. فلو لم يكن في هذه الدنيا أمل للناس ما عاشوا، وإلا لما كان لديهم في عقولهم إلا تذكر الماضي وآلامه، وكفى بذلك حسرة. يقول: إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. الموت يطلب الإنسان ويتبعه، فيتخطاه هذه المرة إلى غيره، وتلك مرة يتخطى، وتلك وتأتي مرة أخرى يتخطى غيره إليه. فإذا كان الإنسان كذلك يعلم أن الموت سيأتي لكنه لا يعلم بأي لحظة، فالواجب عليه أن يخاف منه ويوجل. وذلك كالإنسان الذي يطلبه غريم ويطلبه طالب، أو يتوعد بقتل لا يعلم متى يأتيه. ذلك الذي سيقتله الأولى أن يكون وجلا في كل حاله، لا في ساعة من تلك الساعات، ولكن الإنسان لنعمة النسيان والغفلة جعل الله عز وجل له من ذلك نعمة، فيأخذ الإنسان من ذلك إلى تذكر الموت. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت وبأخذ بأسبابه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت وتزهد في الدنيا، تذكر بالموت وتزهد في الدنيا. فينبغي للمرء أن يتذكر الموت، وإن نسيه فأن يجعل له ما يذكره فيه من زيارة المقابر أو تذكر الأمم السابقة وأحوالها، حتى يتذكر الأجل المحتوم والحساب الذي ينتظره يوم القيامة. نعم.
غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. خذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. حبك الأوطان عد.
يقول: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. لا ينبغي أن تثقل في الزيارة والذهاب والمجيء إلى الناس حتى يملوك، ولذلك جاء في الخبر يسر مرفوعا: زر غبا تزد حبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على ذلك. وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيرها. قل غب غب وزر غبا تزد حبا. والمراد بالغب هو يوم بعد يوم، فيكن لك يوم غياب ثم حضور، فلا تداوم بالذهاب والمجيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا إلا غبا. المراد بالغب أي يوم بعد يوم، حتى لا يكثر الإنسان من التنعم ويتشبه بالنساء ونحو ذلك فيغلب عليه طبائع النساء. قال فمن أكثر الترداد أقصاه الملل. أكثر الترداد على الناس ونحو ذلك تنقص هيبته، وينبغي أن يبتعد، فكلما ابتعد عن الناس عظم قدره وشأنه عندهم وأجلوه، وكلما خالط الناس فإنه يبتدل شخصه حتى ينقص قدره. قال خذ بحد السيف واترك جمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. وذلك أن العبرة بالجوهر، العبرة بالجوهر في السيف، العبرة بحده لا بالعبرة بغمده. فينبغي للإنسان أن يعتد بصلاح قلبه، لا يعتد بالتزيب الظاهر، أن يصلح باطنه، فإنه إن صلح باطن الإنسان صلح ظاهره. فلا ينكر الإنسان أن يجمر ظاهره، أن يفسد ظاهره ويقول أن باطني صالح كظاهري، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. والمراد بذلك أن الإنسان ينبغي أن يظهر عليه من علامات الخير والطاعة لكي يعلم ما في قلبه من خير وطاعة. وهذا كما أنه معلوم في الشرع معلوم في الطبع. فلا يمكن أن تأتي إلى شجرة ميتة ويقول صاحبها أنه يسقيها كل يوم، هذا لا يمكن أن يعقل. أو تقول أن عروقها حية، لا كلا بل هي ميتة، يعني لا تسقى، أو لسبب آخر لا يمكن أن تكون حية. ولا يمكن أن تأتي إلى شجرة مورقة خضراء ويقول صاحبها أنه لا يسقيها ولا يأتيها الماء إما من ينابيع الأرض أو نحو ذلك، بل لا بد أن تكون تتغذى بشيء يظهر عليها في الظاهر. ولذلك شبه ذلك باعتداد الإنسان بالسيف وحده، فإن الغمد لا ينفع، وإنما هو من باب التحسين، وعند الجد والحاجة فلا يحتاج الإنسان إلا غمده. وأما الظواهر فإنها لا تنفع الإنسان عند العزم والحاجة. نعم.
حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤد بالجعل. عد عن أسهم لفظي والستر، لا يصيبنك سهم من ثعل.
يقول حبك الأوطان عز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. حب الوطن هو الأرض التي يعيش فيها الإنسان، هو مفطور عليه الإنسان بالطبع، وجاء الشرع بتقرير ذلك. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يقاتل عن بلده وأرضه أيا كان، وذلك بسبب إبعاده عن شيء ألفة، كما قال الله عز وجل يخرجون من ديارنا وأبنائنا، فقاتلوا لماذا؟ لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. والله عز وجل قد امتحن الكفار اليهود والنصارى وغيرهم، قال اخرجوا من دياركم، لكنهم لم يخضعوا لذلك لأن قلوبهم معلقة بذلك، فأحبوا الديار أكثر من الإسلام، في العبرة بالإسلام هو الأصل. وأما حب الإنسان لبلده فإنه لا يلام بذلك، لكنه لا يقدمها على محابب على ما أمر الله عز وجل بحبه وتقديمه. والإنسان مجبور على حب موطنه الأول، ولذلك يقول الشاعر كم من منزل في الكون يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. يقول فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. وكأن هذا القول هو منتزع من كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في ديوانه بقوله: سافر تجد عوضا عمل تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. وقد تقدم الإشارة إلى هذا المعنى. يقول هنا: أيها الغائب قولي عابثا، أيها الغائب أيها العائب قولي عابثا. المراد بذلك ممن ينتقدني، ينتقد قولي من غير تدبر وهمه النقد، وكذلك العيب للكلام ولا ينكر عنه مدح لأحد، وإنما هو كبعض الحشرات التي لا تقع إلا على الأوساخ كالذباب وغيرها. أيها العائب قولي عابثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. وهذا كلام شديد منه عليه رحمة الله، أي إنك لذنبك ذلك أشبه بالجعلان، وهي دواب تمشي على الأرض تتأذى من رائحة الورد. وقد ذكر الدميري عليه رحمة الله في كتاب الحيوان، قال: وهذا من شواذ الحشرات، فإنها تتأذى بالورد وتطيب بالأوساخ وتحيا، فإن لم تجد أوساخا فإنها تموت وتحيا على تلك الأوساخ وتموت إن أعطيت طيبا أو وردا. يقول: عدي عن أسهم لفظي واستتر لا يصيبنك سهم من تعال، أي أن تلك الأبيات التي يتكلم بها أشبه بالسهام في الكنانة، فإنه لا تتصدى لنقدي، فإني سأهجوك بكلام يؤذيك ويصيبك في مقتل. نعم.
لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لين يعتزل، أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل، أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لدن كيفما شئت انفتل، غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل.
ولا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل، أي لا ترى كما تقدم من كلامي أني صاحب تربية ولين وسلوك ونحو ذلك، أنني إن تعدى علي شخص بأذية ونحو ذلك وسب وقدح أنني سأكون لينا معه، كلا بأني سأخذ حقي منه منصفا، فإن للحيات لينا يعتزل، مع أنها لينة إلا أن الناس يبتعدون منها. أنا مثل الماء سهل سائغ، أي إن أردت أن تستفيد مما أعطيك فأنا كالماء تحيا به، وقد جعل الله عز وجل من الماء كل شيء حي، إن أردت أن تشرب مني فإني سأعطيك سائغا ما يرويك، ومتى سخنت أي أريد أي أغضبت، يشير بذلك إلى الغضب، فالغضب تعريفه في لغة العرب هو غليان دم القلب للانتقام ممن أثار الإنسان، ومتى سخن آذى وقتل، يؤذي الإنسان أو يقتله. أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لين كيفما شئت فتل. المراد بالخيزور هو أعواد الخيزران، لا تكسر وتلوى إذا كانت رطوة لينة، لا تكسر، يستفيد من الإنسان على أي حال، إن أراد أن يثنيها أو يلويها ونحو ذلك لينة أينما أداها، ولا يستطيع أحد أن يكسرها إذا كانت رطبة طرية. ويشير في البيت الذي يليه إلى أنه ليس بصاحب مال، وهذه المنقصة في أعين بعض الناس، قال: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، والناس يميلون لصاحب المال، لذلك يقول الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، الناس يميلون إلى المال، وإن كان وضيعا أو سيء الخلق إلا أنه هو السيد، لأنه صاحب مال يسعى إليه. وهذا معلوم مشاهد، وكأن المصنف عليه رحمة الله يشير هنا أنه رغم ذلك كله أنه كأعواد الخيزران وكالماء لمن أراد أن يشرب منه، كالخيزران اللين الذي لا يكسر لكن يستفيد من الإنسان، لكنه ليس بصاحب مال. قال: غير أني في زمان فيه ذا من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عندي الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. وهذا معلوم مشاهد، من كان قليل المال فإن الناس تعافوا ويميلون عنه وينصرفون عنه لأنه لا يرون فيه ميلا أو غنى في حاجة عن دنياهم، وهذا من المؤسف. يقول: كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل. وختم منظومته تلك بمذمة أهل عصره بأنه قد كثر فيهم الجهل والفساد، قال: وكل الناس غمر، والمراد بالغمر هنا الجهل والغبا والحمق ونحو ذلك والبعد عن الخير. وأراد بذلك بقوله وأنا منهم أي أنا من ضمن هؤلاء، ويشير إلى ما أشار الله عز وجل إليه في مواضع كثيرة من كتابه: أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يؤمنون. وكأنه لغلبة ذلك في ذلك العصر حتى لم يكن إلا شيء قليل من أهل الخير عمم على كل الناس وأدرج نفسه معهم وهو صاحب فضل وعلم لكي لا يظن به سوءا ويرتكب المخالفة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ومن قال فسد الناس فهو أفسدهم. لأن أنه لا ينبغي الإنسان يقول هلك الناس كلهم، ففيهم الخير وفيهم الصلاح وفيهم الاستقامة وفيهم الديانة، وجعل نفسه منهم لغلبة الفساد في ذلك الوقت. قال: فاترك تفاصيل الجمل، أي ليس عليك أن تبحث عن مواطن الفساد وتتبعها، فإن هذا ظاهر جلي. ولعله يخاطب وضعا بعينه، وإلا فالأمة فيها خير من أولها إلى آخرها، ولا يزال في هذه الأمة أمة باقية ظاهرة على أمر الله، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. يقول: لم يتضح لي العمل الواجب في دخول المكلف دائرة الإيمان. المؤمن إذا أراد أو الكافر إذا أراد أن يدخل الإيمان يدخل بتصديق بالقلب وبالقول باللسان من غير عمل، فلو شهد أن لا إله إلا الله ومات بعدها لا يقال أنه لا بد من عمل. وهذا هو الفرق الوحيد بين العمل وأركان الإيمان، بين العمل وبين الاعتقاد وكذلك القول. لكنه إن مكن من عمل ولم يعمل فإنه لا يتحقق فيه الإيمان، وذكرنا ما هو العمل الذي يدخل الإنسان في الإيمان. يقول: فهل لو صدق ونطق وعمل صدق ونطق وعمل بأحد أركان الإسلام كاف لدخوله في الدين؟ نعم، إذا عمل شيء من أركان الإسلام لما اختصت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يؤمن بالجميع. يقول: وجدت بعض الفتاوى تقول بحرمة شراء البيرة الموجودة حاليا، فما الحكم في ذلك؟ يعني هذا السؤال عرض أكثر من مرة بكتابات مختلفة، يبدو أن ثمة شيء فتوى ظاهرة هنا في ذلك. أنا لا علم لي بمكوناتها، إلا أن الأصل فيها الإباحة، فمن علم أن ثمة شيء محرم فيها إضافة أو شيء من مادة الخنزير ونحو ذلك فهذا يبين ويثبت الدليل فيه، ما عدا ذلك فالأصل فيها الإباحة. يقول: ما يوجد في بعض الشرائط الكاسيت بالأغاني الإسلامية، مع أن صوتهم يؤثر على ذلك، الأغاني الإسلامية لا يوجد أغاني إسلامية، كان يقصد الأناشيد. إذا وجدت ما يطرب ويخرج اللفظ عن معناه إلى الإطراب والتغني والتغنز، ويدخل في ذلك ضمنا آلات الموسيقى والله والطرب، فهذا غنى محرم بالاتفاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.